بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ولا يومين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترون معقود لإجابة دعوة الوليمة، ولما هو أعم من ذلك من الدعوات في غير الوليمة، والأحاديث تحته تبين هذا المعنى، أنه جمع فيه إجابة دعوة الوليمة وإجابة الدعوة على العموم، من حيث ذكر فيه حديث ابن عمر الذي قرئ آنفا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة لأتها. ثم أتبعه بحديث أبي موسى الآتي: وأجيب الداعي، وهو أعم من دعوة الوليمة، وبحديث البراء: مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، إجابة الداعي، وبحديث سهل بن سعد: دعا أبو أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمه وهي العروس، فبوب بقوله: حق، باب حق إجابة الوليمة. كذا عطف الدعوة على الوليمة، فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس. وعرف الوليمة، نقل عن أهل اللغة تعريف الوليمة، قال: الوليمة طعام النكاح، وقيل الإملاك، طعام الإملاك، والصواب الأول، وقيل طعام العرس، وهو بمعنى طعام النكاح أو العرس خاصة. وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالا عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال وليمة الختان وهكذا. ومن حيث اللغة قال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم، ما هي الجمع وزنا ومعنى، لأن الزوجين يجتمعان. قال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه، ولما اجتمع. وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة، وهذا القول جيد، وإلا فالأصل فيها أنها طعام العرس. وقال أبو منصور الثعالبي: أطعمة الدعوة، طعام الضيف القراء، طعام الدعوة المأدبة، طعام الزائر التحفة، طعام الإملاك الشندخية. يعني ابن دريد هذا الإملاك هذا قبل ما يسمى النثار ونحو ذلك. طعام العرس الوليمة، طعام الولادة الخرس، وعند حلق شعر المولود العقيقة، طعام الختان الغديرة، طعام المأتم الوظيمة، يذكر من قال بذلك، طعام القادم من سفر النقيعة، طعام البناء الوكيرة، الفراغ من بناء إكراما، شكرا لله وإكراما للعمال ونحو ذلك. طعام المتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة، يعني أكل قليلا قبل الغداء. طعام المستعجل قبل إدراك الغداء العجالة. طعام الكرامة القفي والزلة، وربما بعض الأطعمة يطلقون عليها التصبيرة، أكله قبل الغداء يسير هكذا تصبيرة إلى وقت الغداء. ابن القيم ذكر في تحفة المودود والحافظ ابن حجر دون هذا القدر، هذا أكثر توسع. قال الحافظ وذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية: العذار للختان، والعقيقة للولادة والخرس لسلامة المرأة من الطلق، وقيل هو طعام الولادة، والعقيقة تختص بيوم السابع، والنقيع القدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار، والوكير المسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر، والوظيمة بضاد معجبة لما يتخذ عند المصيبة، والمأدبة لما يتخذ بلا سبب، اصنع لهم مأدبة ويدعو الناس هذا بلا سبب. وأما إذا زارك إنسان قريب ليس بضيف فما تقدمه ليسمى التحفة. ثم قال اختلف في النقيعة هل هي التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ لا، لا تصنع له، قولان: وقيل النقيعة التي يصنعها القادم والتي تصنع له تسمى التحفة، وقيل إن الوليمة خاص بطعام الدخول، وأما طعام الإملاك يسمى الشندخ. وأغرب شيخنا يريد البلقيني في التدريب فقال الولائم سبع، وليمة الإملاك وهو التزوج، ويقال لها نقيعة، أغلب يعني أطلق النقيعة لا في غير اسمها التي هي طعام القادم من سفر جعلها طعام الإملاك، لهذا انتقد. وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم، أي ختم القرآن، والطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي في القرآن، وذكره ابن الصباغ في الشامل. وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم، كذا قيده، ويحتمل ختم قدر مقصود، ومنه يحتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة، ويفعلون هذا بعضهم، من يكمل صحيح البخاري عمل طعاما، أو وفي هذا نظر ما عليه دليل، ختم القرآن يعمل طعاما، له تسمية، ما كل شيء ذكرت تسمية يكون مشروعا، ما كل شيء من ذكر تسمية، إنما هذا يسرد لك أسماء أطعمة كانوا يتعاملون بها، منها ما هو مشروع ومنها ما فيه نظر. وذكر المحامل في الرونق في الولائم العتيرة، هي شاة تذبح في أول رجب، لا فرع ولا عتيرة، وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم في آخر كتاب العقيقة، وإلا فلتذكر الأضحية. وأما المأدبة ففيها تفصيل، لأنها إن كانت لقوم مخصوصين فهي النقرة، فتح النون والقاف مقصور، وإن كانت عامة فهي الجفلة. قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر، يعني يمدح قومه أنهم إذا كان عندهم مناسبة دعوا الجفلة، يعني دعوا كثيرين كثرة، ما الذي يحصل له مأدبة ما ينتقر، ما يأخذ قليلا ينتقي هذا وينتقي هذا، فهو يصف قومه بالكرم: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر، وصف قومه بالجود، وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموما لا خصوصا، وخص الشتاء، نحن في المشتات، وخص الشتاء لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يدعى، والآدب من المأدبة، اسم فاعل من المأدبة، وينتقر مشتق من النقر، نقرة، يعني ما يأخذ بعض ويترك بعض. بعد هذا التعريف اختلفوا في قول حق إجابة قال يشير إلى وجوب الإجابة. وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، واعترض أنه وجد خلاف، لكن هذا هو الأصل، أدلة تدل على ذلك. وشرط وجوبها، الوجوب متى يكون؟ بشروط. إجابة الوليمة العرس بناء على حديث من لم يجب الدعوة فقد أصاب القاسم، لابد من شروط. أولا أن يكون الداعي مكلفا، لأنه إن لم يكن مكلفا ربما دعا الناس بغير خبرة ويكون عبارة عن مهزلة، فلا يقبل دعوة إنسان صبي صغير ما يوثق بدعوته ولا يدرى ولا يدري ما يفعل بتصرفه. قالوا يشترط أن يكون الداعي مكلفا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وهذا فيه نظر، إذا خص فمن خصه أجاب، وهو في نفسه هو مخطئ في ذلك، لكن إجابة دعوته مشروعة. وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وهذا فيه نظر، حتى وإن خصه في الحال هذا هو الذي يلام، لكن إجابة دعوته فيها مطلوبة لعموم الدليل. وأن يكون الداعي مسلما، وهذا صواب، فلو دعاه إنسان كافر وما أراد أن يجيب دعوته ما هو ما له حق عليه، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إجابة الدعوة، فهذا من حقوق المسلمين، فلو دعاه كافر وأراد أن لا يجيب لا يجيبه. وأن يختص باليوم الأول على المشهور، الوجوب في اليوم الأول، فإذا دعا مثلا 10 بعينهم في اليوم الأول، في اليوم الثاني لو دعاهم ما صارت الإجابة واجبة، صارت ما هي واجبة، مندوبة ما هي واجبة، إلا إذا كان ما قد دعاهم هم بعينهم دعا غيرهم فتكون في حقهم واجبة. وأن لا يسبق، فلو سبقه غيره ما تكون واجبة، لو جاء زيد وقال غدا أنت مدعو عندي، إما وليمة عرس أو دعوة عادية، ما هي لازم وليمة، ثم جاء صاحب الوليمة وقال غدا عندك والله قد سبقت أنا مدعو عندي وليمة عندي كذا ولكني قد دعيت، إلا إذا تركه الأول يرجع إلى الثاني، أما الحق للأول أن لا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاء معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا على الأصح، فإن استويا أقرع، لو جاء جميعا كل واحد يدعوه في وليمة عرس في حال واحد ولفظ واحد، يعني قرعة قرعة بينهما. وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره، يعني أن لا يكون الوليمة فيها منكر، فيها أغاني، فيها تصوير ذوات أرواح، فيها شركيات، فيها أيضا مخالفات شرعية ولا يستطيع تغييرها فلا يحضر، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا تشهدني على جور، فلا يحضر وليمة فيها منكر. وقد رجع أبو أيوب من جانب البيت لأنه رأى البيت مستورا بالملابس، مستورا قال مكسو الجدران من الداخل، ورجع ابن عمر أيضا أمر بتغيير ذلك. وزد أيضا، ولا يكون له عذر، يعني يدعوه لكن عنده مريض، لو تركه لضاع مريضه، هو ممرض الآن، الممرض ما يفارق المريض، فيقول عذرني أنا، ما أنا عندي عذر، أنا ممرض كذا عندي كذا، أو لا أستطيع عندي عذر يمنعني عن الذهاب، يعني في برز له عذرة حتى يطيب نفسه بالعذر الذي عنده. وما ضابط هذا العذر؟ قال العذر هذا ضابطه أنه العذر الذي يترخص به الإنسان عن صلاة الجماعة. إذا رخص له في صلاة الجماعة للعذر من باب أولى هذا، وأن يكون في وسعه أيضا يضاف هذا، أن يكون تكون الإجابة في وسعه. فلو أن بعض إخوانك وأحبتك مثلا في دولة بعيدة تحتاج إلى مبالغ مالية وإلى تذكرة وإلى تأشيرة وإلى تكاليف شاقة عليك وسفريات شاقة عليك ومرحلة مسافة على الطائرة وسفر شاق، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما المطلوب؟ قال أنا عندي عرس وفرح أريد أن تشاركني. هذا لك عذر أن تقول والله لا أستطيع، هذا داخل في الاعتذار. وقد حصلت دعوات من مصر ودعوات من الحجاز وكثير من الدعوات تحصل لكثير من الناس من دول أخرى، ويذهب هذا بتكلف حق السفريات وتعب السفر متعب، ومن مكان إلى مكان من أجل حضور كذا شاق، هذا يعتذر له، له عذر. كم هذه شروط لوجوب الإجابة؟ نعم كم؟ 9. قم فاذكرها، قرأها من دفترك. أن يكون مكلفا رشيدا، ما يكون صبي. أما الصبي ممكن يقول لك تغدى عندنا غدا، هو داري مو الخبر. أن ماذا؟ وهذا منتقد، لأنه حتى لو خص الأغنياء دون الفقراء الذي دعي يجاب، وهو واللوم على الداعي، لكن الذي دعي يجيب، يعني أن لا تكون كرشوة حق التودد، عليه قضية في المحكمة أو قضية كذا يدعي القاضي وقال له تعال تغدى عندنا وما إلى ذلك، ويقصد بذلك تودد إليه وإزاحة شيء مثلا من الأمور التي يزاح، كرشوة، كهدية عمال، كشيء من ذلك. أن يكون الداعي مسلما فعلا، هذا فيه بحث. لكن قلنا إذا دعي في اليوم الأول، أنت دعيت في اليوم الأول فأجبت، ثم كرر لك في اليوم الثاني، فيه بحث هنا أنه لا، في الحافظ ذكره أنه اليوم الثاني ما يجب، بل الثالث ما يجب، والرابع والخامس والسادس، نعم والسابع وكذا إذا أكثر. طيب الشهر الأول. أما إذا دعا غيرك مثلا بالأمس ثم اليوم دعاك، فإنه بالنسبة لك اليوم الأول تلزمك مع القدرة، وأن لا يسبق، فإن سبق فالأول أحق، وأن لا يكون في إجابته ما يحصل به أذى، يعني منكر مثلا من المنكرات، أو إذا حضر هذه الوليمة بينه وبين قوم شيء من المشاكل والقضايا يخشى من فتن، إذا حضر ربما يكون هناك خصام، ربما هناك قتال، ربما هناك يعني ما يضيق الصدر، هذا من الأعذار. فإن كان هناك منكر فلا يجوز حضور الوليمة مع وجود المنكر، إلا إذا كان أغلب الظن عنده تغيير ذلك المنكر، أغلب الظن عنده. نعم. ولا يكون له عذر، وأن يكون في وسعه ولا يكون شاقا عليه. وما أريد أن أشق عليك، تقول الله ما استطعتم. نعم. لا يكلف نفسا إلا وسعها. قوله ومن أولم 7 أيام ونحوه، يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بن سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، كان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي وأثنى أثناء ذكر خيرا دعا له. وبعضهم يرى أنه بعد الثالث مكروه لأنه فيه فخر، يصير دخل في الفخر بعد اليوم الثالث. وقوله ولم يعقت، البخاري يرى أنه يجيب، البخاري يرى قال لأن النبي ما وقت، أمر بإجابة الدعوة، فمتى دعاك أجب، يدعوك اليوم أجب، يدعوك غد أجب، يدعوك بعد غد أجب، يدعوك 3-4-5 أيام أجب، حتى 7. البخاري يرى الإطلاق. جواز ذلك جواز يعني وجوب الإجابة. ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، أي لم يجعل الوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق. وقد أفصح بمراده في تأريخه، فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يقول قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء سمعة. قال البخاري: لا يصح إسناده، لا يصح له صحبة، يعني زهير. قال: وقال ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها. وهذا أصح، فهو أبان أن هذا الحديث الذي فيه الثالث رياء سمعة أبان البخاري أنه ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بدون تخصيص أصح من هذا التحديد، فرد الحديث الضعيف وعمل بالإطلاق في الحديث الصحيح الذي أورده في صحيحه. والواقع أنه كما قال أنه ما إذا دعا اليوم الثاني والثالث واستطعت أن تجيب، وإذا عذرك يعني إذا عذرك يذكر هذا في الشروط أنه إذا عذره فلا يجب عليه، حتى لو لم يكن له عذر. ما عندي عذر لكني أخي أذلي، يعني لا عذر ولا شيء وأريد تأذلي، فقال خلاص أتركك. وهذا يذكر في الشروط أنه ما تجب في مثل هذا الحال، ذكرها أنه يغيره إذا أذين له، جعله في حل من الدعوة. وليس المقصود أنك تأكل أو ما تأكل، حتى لو كنت صائما، حتى لو كنت قد قطعت المعدة وأنت ما تأكل، أجب واحضر، إن شئت أكلت وإن شئت دعوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن شاء طعم وإن شاء صلى. فإذا حضره صائم متطوع ورأى الطعام عجبه أكل، وإذا أراد أن يكمل يومه قال: جزاكم الله خيرا، نسأل الله يجعله زواج خير وبركة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وأمثال ذلك، وانصرف. فوجوب الدعوة ما يختص بالمفطر الذي يأكل، ولا يقول: أنا سأذهب من مكان إلى مكان من أجل أكله وأنا شبعان. لا، لأن هذا عبارة عن عمل أمر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إليك لقبلت. وأمر به، ومن حق المسلم على المسلم، أكلت أو لم تأكل، شبعان أو جوعان، صائم أو مفطر، على هذا كل هذا. قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة اليوم الثالث مكروهة، في الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، أما اليوم الأول واجبة. وقد حكى صاحب التعجيز في وجوبها في اليوم الثاني وجهين. الحاصل الصواب من ذلك ما قاله البخاري لعموم الدليل، لأن هذه الأحاديث التي عورض بها هذا العموم وهذا الإطلاق في الأحاديث الصحاح لا تقاومها في الصحة، إلا أنها بمجموعها قال الحافظ، انظر ماذا قال: طعام أول يوم حق، ثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، عن ابن مسعود إرادة في الأول، ومن سمع سمع الله به، وفيه البكائي هو ضعيف كثير الغرائب والمناكير، وفيه عطاء بن السائب مختلط، وعن ابن عباس حديث ثالث، هذا شاهد ثالث لحديث زهير بن عثمان رفعه: طعام في العرس يوم سنة، ويوم وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة. أخرجه الطبراني وسنده ضعيف. وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال كلام الحافظ، فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا، أما البخاري ما يعتبرها كل هذه، جعلها كلها جانبا، وأثبت الأحاديث الصحاح واعتمد الأحاديث الصحاح، ولم يجعل هذه الأحاديث الضعاف تعارض ما عنده من الأحاديث الصحيحة. وأما النووي فإنه اعتمد بمجموعها اعتمدها بمجموعها أنها بمجموعها ترتقي للاحتجاج، والظاهر الله أعلم أنه يقدم عليها ما في الصحيح. وفي حقيقة أن الناس الآن صاروا ما صاروا يؤلمون 4-5 أسبوع مثلا 7 أيام عساه، إلا بعض المترفين ربما عساه يعين الله على وليمة اليوم الأول. الشاهد هذه مسألة فقهية، لو أولم إنسان أكثر من يوم لا ينكر عليه. الأحاديث في الإنكار عليها أنه رياء وسمعة مظنة لا مئنة لعدم ثبوتها. البخاري يرى أنه كل 7 أيام لو دعا يوم بعد يوم بعد يوم يجاب، وكل ذلك عنده في حكم اليوم الأول، لأن هذا الحديث لا تقاومها، والنفس لا تطمئن لتكرار أناس بعينهم يدعو زيد اليوم وغدا قال له أيضا الوليمة عندي غدا إن شاء الله ومثله اليوم الثالث والرابع والخامس وهكذا، إلا إذا تجدد أناس وأحب إتحاف هؤلاء وإتحاف هؤلاء وهو موسر الأمر شأنه لا بأس بذلك، فتكون مع أنها ولية تتضمن ضيافة وإكراما وإحسانا وإتحافا، فالأمر في ذلك واسع. وإلى هنا بارك الله فيكم.